الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في غسل الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآشرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا كحوه، فقال: أشعرنها إياه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث متفق عليه، واختصر أصحاب الصحيحين إمام الدنيا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي وابن حسين مسلم بن الحجاج السهوني في باب غسل الميت على هذا الحديث، فساقه مسلم من تسعة طرق، وذكره الإمام البخاري في صحيحه في 11 موطنا، ولم يسوقا غيره في باب غسل الميت. فهذا الحديث هو الحديث الأم، وهو الأصل في باب غسل الميت، ذلك أن أسانيده صحيحة كالشمس من جهة، والذين رووه هم أفقه الخلق في باب غسل الميت من جهة ثانية. قال الإمام ابن أبي البر في التمهيد الجزء الأول صفحة 377: إن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين ثم أيوب، وكلاهما كان غاسلا متوليا، لذلك بنفسه كان غاسلا متوليا ذلك بنفسه محسنا مجيدا. فكلاهما كان أيوب وابن سيرين شيخه ابن سيرين، كلاهما كان مغسلا محسنا مجيدا. وثبت في سنن أبي داود برقم 3147 عن قتادة رحمه الله تعالى قال: أخذ ابن سيرين ذلك عن أم عطية. وأم عطية أخذت التغسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أم عطية طريقة تغسيل الميت أولا بأول وخطوة بخطوة. فهذا حديث أم وأصل مهم في معرفته وفقهه وبيان طريقة غسل الميت. الحديث الذي معنا مداره عند الإمام مسلم على اثنين عن أم عطية، وكلاهما من آل سيرين، فالإسناد الذي معنا فيه محمد بن سيرين عن أم عطية، ثم في الأسانيد التي تليها فيها رواية حفصة بنت سيرين عن أم عطية. والذي يظهر أن الحديث الذي معنا في الطريق الآتي رواه مسلم رحمه الله تعالى عن ابن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد، فأخذه أولا ابن سيرين عن أخته ثم سمعه مباشرة من أم عطية رضي الله تعالى عنها. الإسناد الذي معنا إسناد بصري، رواته من البصرة إلا الشيخ والصحابي، فالصحابية مدنية أم عطية نسيبة والشيخ يحيى ابن يحيى نيسابوري، إلا أنه عربي فهو تميمي بني تميم، وفي هذا إشارة إلى أن بني تميم قبيلة كبيرة ممتدة ولا تكاد تجد بلدا إلا وفيها تميم. النسبة إلى تميم الداري رضي الله تعالى عنه. فالرواة الذين معنا من البصرة يزيد بن زريع التميمي، أبو معاوية، وأيوب السختياني، ومحمد بن سيرين الذي ينسب إليه كذبا وزورا وبهتانا، وشاع وذاع ذلك عند الناس وإلى الله المشتكى من الجهل والظلم، الذي ينسب إليه كذبا كتاب تعبير الرؤى. وابن سيرين ما ألف وكان يهاب أن يحدث بالحديث إلا على وفق ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأتم المطولات في مبحث كتب المصطلح هل يجوز رواية الحديث بالمعنى، فإن ابن سيرين ممن يذكر عنه أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى من ورعه، ومثل هذا الورع لا يأذن له بأن يكتب كتابا وأن يتأول وأن يعني يتوسع كما هو معلوم في تفسير الرواة، فالكتاب الذي ينسب إليه كذب عليه. مدار الحديث كما قلت لكم عن ابن سيرين وأخته حفصة، لم يروي عن ابن سيرين عن أم عطية مباشرة إلا أيوب، ولا عن أيوب إلا يزيد بن زريع في اللفظ الذي معنا، وهو لفظ محفوظ. وعلى عادة الإمام مسلم في صحيحه رتب الطرق ترتيبا بديعا، وكاد أن يفصح ولا يعرف ذلك كذلك إلا من يعرف منهجه عن خطأ وقع فيه بعض الرواة، وهذه طريقة خفية جدا عند مسلم في التعليل، وهو لا يعل أصل الحديث وإنما يذكر خطأ وقع فيه بعض رواته. وأنا الآن أنبه على ذلك بالمتن الذي معنا، فأقول لكم سنقرأ الباب ونحن على يقظة وتنبه وحرص وتدقيق على لفظة اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، خمسا أو أكثر من ذلك. انتبه، انتبه لهذه اللفظة في جميع حديث الباب. لن أتكلم عن المتون، سنشرح المتن مع كلام الإمام النووي، لكني سأركز على أو خمسا قال أو أكثر من ذلك. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أكثر من ذلك، أكثر من التغسيل خمسا، وما هو أكبر حد أو أكبر عدد ورد في النصوص الشرعية في الغسل. سيأتي معنا في الأحاديث خمسا أو سبعا، خمسا أو سبعا، وأعطيكم إياها نقدا وكما يقولون يعني فائدة باردة. اللفظ المحفوظ خمسا أو أكثر من ذلك، وفي لفظ خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وهذا اللفظ ليس بمحفوظ. المحفوظ أو أكثر من ذلك بالخمس، بالخمس. وعليه فقد كره كثير من السلف تغسيل الميت أكثر من سبع غسلات، بناء على أن لفظ أو سبعا أو أكثر من ذلك ليست بمحفوظة، وإنما المحفوظة لفظة أو خمسا أو أكثر من ذلك. فقال أهل العلم الواجب ما ينقي الميت من النجاسة والأوساخ، فإذا غسلناه خمسا ولم ينقى فإننا نغسله ستا أو سبعا، فإذا نقي بالسادسة فيسن أن نجعلها سابعة، يسن أن نجعلها سابعة وأن نغسل الميت وترى، وأن نغسل الميت. نسمع باقي الأحاديث باقي الطرق. أقول الحديث واحد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: مشقناها ثلاثة قرون.
عجيب يا إمام أبا الحسين رحمك الله، أتعبت من خلفك. انظر لدقته، أتى بيحيى بن يحيى يزيد بن زريع أيوب بن سيرين بحفصة دون حفصة، الإسناد السابق من غير ذكر حفصة، ابن سيرين أم عطية، أتى بنفس الإسناد بنفس الرواة، ثم ذكر ابن سيرين عن حفصة عن أم عطية، وأتى بقطعة رواها من هذا الطريق متمما للفظ السابق. انظر اللفظ السابق: أشعرناها ثلاثا، فذكر أن تمشط ثلاثا، شيء زائد غير موجود في اللفظ السابق، وسنية جعل شعر الميتة ثلاثة قرون: الناصية قرن، ثم اليمين قرن، ثم الشمال قرن، ويقسم الشعر ثلاثة أقسام، في تفصيل يأتي إن شاء الله في الشرح. الإسناد سداسي، الإسناد فيه لطيفة، رواية تابعي عن تابعي عن تابعية ثم الصحابية، فأيوب تابعي، ابن سيرين تابعي، حفصة تابعية، ثم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها تابعي عن تابعي عن. وبالنظر للإسناد السابق، قلنا الإسناد السابق هذا الإسناد مع الإسناد السابق إيش يكون؟ قلنا المزيد في متصل الأسانيد، ابن سيرين عن أم عطية مباشرة مزيد على في الإسناد، كان يروي عن أم عطية بواسطة أخته ثم رواه بواسطة أم عطية. والذي يظهر أن أم عطية رضي الله تعالى عنها لما حدثت ابن سيرين وكانت قد علمت أنه يعلم الحديث، فاختصرت الحديث ولم تطول في روايته له، فاختصرت على أن تممت ما يعني حدثته أخته أو حدثته أخته بشيء، ثم يفصلت في الرواية السابقة إذا نظرنا إلى هاتين الروايتين بمعزل عن سائر طرق الحديث. طيب نأتي للطريق الذي بعده.
قال الإمام أبو الحسين رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء، وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي، كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علي قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية.
فوائد كثيرة في هذا اللفظ، فوائد كثيرة. أولا، مراد مسلم من سياق هذا الحديث متابعة يزيد بن زريع في الطريق السابق، فذكرت عدد من الرواة الذين تابعوه في الرواية عن أيوب، هم مالك بن أنس وحماد بن زيد الأنصاري البصري وابن علية وعلية أمه واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن مقسم الأزدي. فهؤلاء الثلاثة تابعوا يزيد بن زريع في الرواية عن أيوب، وأيوب رواه عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها. طيب اختصر الإمام مسلم الألفاظ قال عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما حددتها حفصة أو ما حددها ابن سيرين في روايته عن حفصة، حددها هشام بن حسان قردوسي في روايته عن حفصة كما سيأتي بعد قليل. فسمى هذه البنت زينب رضي الله تعالى عنها، ووقع خلاف بين الشراح، لكن ما وقع بالتصريح في الرواية هذا نص، والنص ولا يغلب. إذا وقعت رواية بالتصريح هشام بن حسان عن حفصة قال ماتت زينب، قال ما ماتت زينب، سمى يعني هذه الابنة بزينب رضي الله تعالى عنها. قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تبه معي. قال وفي حديث ابن علي، نقول ثلاثة مالك ومن وحماد وابن علي، يقول وفي حديث ابن علي قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، المعطية جاء النبي ويتغسل. طيب حديث مالك، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، إيش الفرق؟ الفرق أنه دخلوا وهم يغسلون، وهنا وهذه دخلت حين توفي وليس هم يغسلون. والذي يبدو والله تعالى أعلم أنهم ما شرعوا في التغسيل، بدأوا بمقدمات التغسيل، بدأوا بمقدمات التغسيل أو بدأوا بالتجهيز للتغسيل فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجمع بين الروايتين. طيب طيب لما قالوا في حديث مالك وقبلها قال كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية، قال وفي حديث ابن علي، طيب الطريق الذي ساقه قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم غير طريق مالك وغير طريق ابن علي، من بقي؟ حماد. من بقي؟ حماد. فذكر حماد قال توفيت فقط حماد، رواية حماد فيها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقف ما كمل. ونحن في شرطنا في شرحنا أن نفصل الألفاظ التي أبهمها الإمام مسلم من خلال التخريج، من خلال كتب التخريج، والحمد لله قلنا هذا لفظ من؟ هذا لفظ حماد، ولفظ حماد أخرجه أبو داود في سننه برقم 3142. قال حدثنا القلبي عن القعنبي عن مالك، وحدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت. إذا رواه من طريقين، طريق حماد وطريق مالك. أعيد وخذوا هذه فائدة منهجية مهمة عند طلبة علم الحديث. يقول الإمام أبو داود حدثنا القعنبي القعنبي الله بن مسلم القعنبي شيخ البخاري وشيخ أبي داود، حدثني القعنبي عن مالك، ثم قال حاء وحدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين، وساق اللفظ. اعلم علمني الله وإياك أن أبا داود إذا ساق الحديث من أكثر من طريق عن أكثر من شيخ فإنه يسوق الطريق الأخيرة، اللفظ الذي يسوقه الطريق الأخير، وغيره يسوق الطريق الأول. ونحن نبحث عن لفظ من؟ عن لفظ حماد. ولذا أتيت لكم من سنن أبي داود بلفظ حماد. ما الذي أدرانا أن هذا لفظ حماد وليس بلفظ مالك؟ لأنه أخره. فإذا روى الحديث من أكثر من طريق الإمام أبو داود فإنه يسوق لفظ الأخير من أشياخه، وهذا هو لفظ الثاني وهو الأخير. قال عن أيوب عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، انتبه، قال أو أكثر من ذلك، قال خمسا أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك، هذه الرؤيا ليست كالتشهي، ليست للتشهي هذه الرؤيا، إذا رأينا ذلك أي حاجة. أما الحي فإن رأى أن يزيد فله أن يزيد ما يشاء، لأن الحي يغتسل تلذذا وما الميت يغسل عبادة. ففرق بين إن رأيتم ذلك إن قيلت للحي وبين أن تقال للميت. قد واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتنا فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطناه حقوه فقال أشعرنها إياه. قال عن مالك يعني تبر، يعني إزاره، ولم يقل مسدد دخل علينا. طيب انتبه معي الآن. قال بمثل حديث يزيد بن دريع عن أيوب، وزاد قال عن محمد عن أم عطية. العادة عند الإمام مسلم يقول عن أيوب به، صحيح؟ العادة الإمام مسلم لما يحيل لا يحيل ويطول الإسناد إلى الصحابي. فما هو سر تطويل الإمام مسلم في هذا الموطن؟ فقال عن محمد عن أم عطية، لأن أم عطية روى عنها اثنان، تارة ابن سيرين دون واسطة وتارة بواسطة، وكلا الروايتين عن أيوب. فلو قال عن أيوب لحيرنا، أي الروايتين التي رواها أيوب؟ الرواية التي فيها ذكر حفصة أم التي ليست فيها ذكر حفصة؟ وهذا مما يشمله قوله رحمه الله تعالى، وهذه العبارة هي سر شرح الشارح لصحيح مسلم. صح عن الإمام مسلم أنه قال: ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. فهذه الزيادة بحجة، هذه الزيادة التي زادها بحجة، يعني لما قال عن أيوب وقال عن محمد عن أم عطية هذه مهمة. هذا التطويل ما كان من أجله يعني بلا فائدة، وإنما طول من أجل الفائدة التي ترفع عنا الحيرة في أي الطريقين يريد. طيب نأتي للطريق الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه، غير أنه قال: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
انظر، طبعا هذه دقة لا توجد في علم في علوم الدنيا، وهذه الدقة استفدناها من مسلم فيما نص عليه في تلك القطعة المتبقية من كتابه العظيم التمييز. وإذا كنتم تذكرون لما سكنا حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهناك فصلنا طريقة مسلم في روايته للحديث وربطناه بالحديث الموجود في التمييز. وأريد أن أستفيد من صنيعي هناك على نقد، ويغلب على ظني لو أننا عثرنا على التمييز بتمامه وكماله لوجدنا هذا الحديث فيه. ولما أقول التمييز أريد بيان ما أخطأ فيه الثقات والجبال من الرواة. خطأ الكذاب، رواية الكذاب يعرفها المبتدئون في طلب العلم، أما الكبار والجبال لا يعرفها إلا الأئمة النقاد. خذ معي المثل الأول أذكرك به، ثم أنتقل معك لمرادي في هذا الحديث. هناك أورد الإمام مسلم الحديث من طرق عديدة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وكان من بين هؤلاء رواية سفيان بن عيينة عن الزهري. ومسلم أورد الحديث في صحيحه على الجادة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفصل الطرق عن الزهري ولفظ كل واحد منهم في كتابه التمييز، وقارن بين الألفاظ في الرواة عن الزهري، ووهم ابن عيينة. وابن عيينة إمام كبير، فابن عيينة انفرد عن سائر أصحاب الإمام الزهري بقوله في الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاطوا، ولم يقل فأتموا. وعلى رواية فأتموا ما يدركه المسبوق يتمم به صلاته، والمسبوق إن صلى خلف الإمام فيجعل أول ما يدركه هو أول ركعة لا. وعلى رواية فقدوا فالمسبوق إن أدرك الثالثة والرابعة يحسب الثالثة ثالثة والرابعة رابعة، ثم يقوم ويقضي الثانية الأولى والثانية. وتترتب على هذا فروع كثيرة، متى يجلس للتشهد الأوسط، متى يجهر، أي ركعة تطول على الأخرى إلى آخره. وفصل في هذا طويلا من رجل رحمه الله في بدايات كتابه القواعد، تحرير القواعد، تحرير الفوائد وتقرير القواعد. طيب الآن صنيع مسلم هناك صنيعي هناك، تأمل معي الحديث السابق، الرواية السابقة. كم شيخ للإمام مسلم في الحديث؟ قتيبة بن سعيد، ومن أيضا؟ أبو الربيع الزهراني، سليمان بن داود البصري، ومن أيضا؟ يحيى بن أيوب المقابر البغدادي. هؤلاء شيوخ ثلاثة للإمام مسلم، وساق الحديث وخلصه من العلل، ما ذكره، ما ذكر لفظا له، ثم ذكر لفظ قتيبة وعن حماد بن زيد، والحديث السابق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أم عطية. هذا اللفظ هو اللفظ السابق، يعني هذا الإسناد هو عين الإسناد السابق. لكن في الإسناد السابق لما جمع، كما جمع في طرق الحديث عن الزهري وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هنا لما فصل طريق قتيبة قال قتيبة أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. قتيبة خالف غيره في قوله أو سبعا أو أكثر من ذلك، فهذا اللفظ معلول. من الذي عله؟ مسلم بهذه الطريقة. مسلم ما يكرر الإسناد إلا لفائدة، فإذا ما حملنا هذا على الإعلال ما قلنا فيه هنالك فائدة. وما هي العلة؟ فهمتم علي ولا أتكلم فيه؟ رجعنا كبداية الدروس، العلة قولي أو سبعا أو أكثر من ذلك، والمحفوظ أو خمسا أو أكثر من ذلك، وبناء عليه لا يجوز تغسيل أكثر. وسر بداية الإمام مسلم للحديث لإسقاط الواسطة ثم ذكر الواسطة، هذا خلاف المعتاد في الترتيب، فالمعتاد في الترتيب أنه يذكر الواسطة ثم يذكر العلو. لو أنكم نظرتم في مثل الموطن الذي قرأناه لوجدتم أن مسلما خالف المعتاد من ترتيبه، فمسلم يذكر الواسطة عن الصحابي مثلا ثم إن أسقطها يعكس، ما يسقطها أولا ثم يثبتها ثانيا، ليست هذه عادة مسلم. لكن لماذا ابتدأ بها؟ كأني به لو كان بيننا وأراد أن يشرح لنا صحيحه كأنه يريد أن يقول انتبه الحديث المحفوظ، لفظ الحديث المحفوظ أو خمسا أو أكثر من ذلك، ومن قال أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك فقد وهم. هذا الترتيب ناطق، يعني من يعرف أن مسلما رحمه الله في صحيحه لا يضع شيئا إلا بالحجة ولا يكرر بلا فائدة وقد مر بنا من قريب تكرار وخطأ في الكتاب، لأنه رأينا تكرر بدون فائدة. لما رجعنا للمخطوطات تبين أن المطبوعات خطأ، أن نسخ مطبوعة خطأ، تبين لنا هذا. فإذا قول مسلم أو أكثر من ذلك هذه ليست بصحيحة. طيب انتبه هناك، عن أيوب عن محمد عن أم عطية، انتبه. قتيبة نفس السد المعنى، قتيبة عن أيوب عن محمد عن أم عطية، قتيبة عن أيوب عن حفصة عن أم عطية. إذا في خطأ في إيش؟ في إسقاط محمد أيضا، في خطأ في إسقاط محمد. فإسقاط محمد ثابت الطريق الأول وليس هذا الطريق. لو كان ثابتا لوضع مسلم هذا الطريق على إثر تلك الطريق، فمسلم يفصل طرقه بطريقة مرتبة، أتى بالحديث بلا واسطة حفصة ثم ذكر حفصة ثم رجع فأسقط الواسطة، فأسقط الواسطة يريد أن يقول لك ها هنا إعلال، أنا غيرت طريقتي في الترتيب وأنا كررت على خلاف طريقتي، مبينا أن من شارك قتيبة في الطريق السابقة حفظا، وأما قتيبة وحده فقد وهما، فقال أو سبعا أو أكثر من ذلك. طيب نأتي للطريقة التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون.
أيضا طريق يحتاج لوقفات. لو كنت مدرس أكاديمي لهذه الطرق جعلت رسالة دكتوراه فقط طرق هذا الباب، جعلت رسالة دكتوراه تدرس دراسة عميقة وتوضح ويوضح مراد مسلم، لكن ما أدري إذا كان الإمام مسلم واحد يأخذ دكتوراه على أربع طرق في صحيحه وعنده 5000 طريق، فمسلم بعادل كم دكتور؟ مسلم بعادل كم دكتور؟ طيب لو أنك جمعت دكاترة الدنيا من أول الدنيا إلى آخرها وجمعتهم في صعيد واحد وجمعت الإمام مسلم وضعت هؤلاء في كفة وهؤلاء في كفة، فكفتهم تكاد لا تتحرك بالنسبة إليك. لا أقول هو يرجع، لكن أقول تكاد لا تظهر، يكاد لا يظهر لها أثر. وأنا لا أنتقص من الدكاترة لكني أعظم السابقين، ولذا يأتي بعض الجهلة المتمردين على مهيئ العلماء وطريقهم يقول لك الصحيحين، من جعل الصحيحين؟ من حكم بأن الصحيحين صحيحين؟ شو تفهم أنت؟ فهمك في الحديث ومنهج أصحاب الصحيحين يعني كفهمك في الذرة ولا فهمك في العلوم الدنيوية التي تجهلها. طيب طريق ابن علي قال وأخبرنا أيوب، إيش واو هذا؟ هذه الواو ليش؟ وأخبرنا أيوب، حدثنا يحيى بن أيوب مقابري، حدثنا ابن علي وأخبرنا أيوب، ما فائدة الواو؟ لماذا لم نقل أخبرنا أيوب؟ لماذا قال وأخبرنا أيوب؟ ابن علي يقول أخبرنا غير أيوب وأيوب، قال وأخبرنا أيوب فيها إشارة أنه أخبرني أيضا غيره، يعني تقدير الكلام. حدثنا وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا غير أيوب وأخبرنا أيوب، قال وقالت حفصة، يريد أن يقول وقالت حفصة، يقول حدثت لنا غير حفصة وحفصة، فابن عليا روى عن أكثر من واحد عن أيوب، وأيوب روى عن أكثر من واحد عن حفصة. مين أكثر من واحد عن حفصة؟ عن محمد. شارع عجيبة لتثبيت الطريق الأولى الذي فيه ذكر محمد وحفصة معا، إشارة عجيبة وتدقيق شديد. طيب نبهكم على شيء، لما نقول أخرجه مسلم أخرجه البخاري، إيش معنى أخرجه مسلم أخرجه البخاري؟ مسلم خرج صحيحه من أكثر من 300,000 طريق كانت عنده مجموعة، فهو خرج منها. فلما نظر طرق الحديث هذا مثلا أو غيره، فوجد من طرق كبيرة، ابن علي روى عن عدد كبير عن أيوب وغيره، وأيوب روى عن عدد كبير عن حفصة وغيرها، فأخرج الحديث الذي بين يديك من شيء كثير. فهو لما قال وأخبرنا وقالت حفصة كان بين يديه من الأصول التي خرج منها هذا الطريق، كانت بين يديه إيش؟ طرق أخرى. وثبت لنا، وأنا أستعين ببعض إخواننا جزاهم الله خير، وأخينا أبي فياض وأخونا أبو مسلم في الحاسوب، أنا ما أستخدم الحاسوب للآن وإن شاء الله ما أستخدمه إلا سأبقى أثري وطريقة السابقة، استعين لكني أستعين بإخواني في الحاسوب. وتبين لنا في مشوارنا مع صحيح مسلم في عشرات المواطن نبحث عن المتن أو عن هذا الطريق ما نجده، نبحث عن طريق معين لا نجده فيما حوسب من كتب الحديث وهي ألوف مؤلفة، يعني عند مسلم وبين يدي مسلم ما بين أيدينا من كتب الحديث المحوسبة وزيادة عليها مما لم نقف عليه للآن. فهذه الكلمة لما يقول وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة، يريد أن ينبهك على أن الأصول التي عنده والتي خرج منها هذا الطريق فيها شيء آخر، فيها شيء آخر. طيب عن أم عطية قالت اغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7. قال وقالت أم عطية، قال وقالت أم عطية، مشطناها 3 قرون. طيب اسمع ما عند أحمد، أخرجه من طريق إسماعيل، أخبرنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته عليها السلام. بعض إخواننا بيقول في صحيح البخاري علي عليه السلام، بخاري الشيعي، هذا من زيادات النساخ، وبعض من كان شيعيا وتأثر بالتشيع نسخ البخاري فهو عليه السلام، هذه ليست من البخاري وهذه ليست من أحمد. فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. من طريق حماد أيضا عن أم عطية عن ابن سيرين عن ابن عطية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. أريد أقول أن جميع الرواة قالوا أو 5 أو أكثر من ذلك، ولم يقولوا أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. طيب نأتي للطريق التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن خازن أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحولي عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا 3 أو 5 واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمن لي. قالت فأعلمناه، فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه.
إسناد خماسي، مراد مسلم متابعة عاصم بن سليمان الأحول لأيوب السختياني في الرواية عن حفصة، في الرواية عن حفصة. وفائدة الرواية كما قلنا أن عاصم صرح باسم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زينب. شيوخ الإمام مسلم أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد، وهو عمر بن محمد بن بكير الناقد، وأبو معاوية هو محمد بن خازم. تأمل معي، حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية، قال عمر حدثنا محمد بن مخازم أبو معاوية. أبو بكر أبي شيبة ما سمى أبا معاوية الضرير، وإنما الذي سماه عمر الناقد، فقال حدثنا محمد بن مخازم أبو معاوية، فهو جمع. لكن مع الجمع لما بدأ يفرق، تأمل معي تأمل معي لنفهم أيضا شيئا زائدا. اللفظ الذي ساقه مسلم هنا لفظ الشيخ الأول ولا الثاني؟ ثاني. لو ساق لفظ الشيخ الأول ما قال حد، ما قال قال عمر، لأن الأصل في مسلم إذا جمع بين الشيوخ ثم ساق اللفظ أنه يسوق لفظ الأول. فلما قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبو معاوية قال عمر وساق الحديث، دل أن اللفظ الذي ساقه ليس لفظ الأول وإنما لفظ الثاني. فلما يحيد الإمام مسلم عن لفظ شيخه الأول ينص على ذلك، فإذا ما نص فإنه في العادة يسوق اللفظ الأول، خلاف أبي داود كما أو مات قبل قليل، بل خلاف جل، بل يعني هكذا يصنع جل أهل الحديث. جل أهل الحديث إذا رأوا الحديث وكان في فروق يسيرة يسوق الحديث، لكن مسلم رحمه الله تعالى دقيق، فإذا وجد بعض الرواة أو بعض الشيوخ أو من دونه قد زاد شيئا على الآخر قال وزاد فلان كذا وزاد فلان كذا. وفي هذا إشارة إلى أن تفرد الثقة لا يلزم منه الإعلان، وتفرد الثقة يحكم إما بالقبول أو بالرد بالشذوذ على حسب القرائن، وعلى ما قرر الإمام الحافظ بن حجر النكثر بن صلاح في أمثلة عديدة ساقها عن إمام الدنيا البخاري، تارة يقبل وتارة يرد، فليست الزيادة دائما مقبولة وليست دائما مردودة، وإنما الزوائد تدرس على حسب القرائن التي تحتف بها. والأصل فيما ساقه مسلم أنه مقبول وليس بمردود. طيب نأتي للطريق الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته، فقال اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها.
طبعا المراد هنا متابعة الشام بن حسان القردوسي عن لمن سبقه لعاصم ولأيوب. أنا قلت في الدرس أن الذي سمى الابنة هو هشام بن حسان، لكن الصواب الذي سمى الابنة هو عاصم بن سليمان الأحول. هشام بن حسان لفظه قال خمسا أو أكثر من ذلك، مسلم عمله يعني يبرز هذه القطعة فقط ثم يقول بنحو، يعني يبرز هذه القطعة ثم يقول بنحو. إيش بده يقول؟ محفوظ خمسة، يقول محفوظ خمسا، يعني بدأ الحديث بهذا وختم الباب بهذا. وذكر في أثنائه وغير ترتيبه ومنهجه وكرر السند وأبرز العلة وأبرز لفظ يخالف ما ذكره في جميع الباب. هذا الصنيع وهذا الطريقة، يعني من يعرف طريقة مسلم في الترتيب فإن زاغ إن حاد عنها فإنما يحيد عنها لغاية لغرض، وإلا نقول هو يصنع يعني هو الآن يخبط خبط عشواء. إذا ما قلنا هذا نقول مسلم يخبط خبط عشواء، ما عنده ترتيب ولا ليس له منهج. وحتى لا نقول هذا نقول هذه طرق خفية لا يعرفها إلا من كان راسخا في معرفة منهج مسلم وطريقة ترتيبه وطريقة إبرازه للألفاظ. فهذا يجعلنا مضطرين أن نقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى يريد من هذا إعلالا. ما أحد يقول الشيخ بعلة حديث مسلم، أنا أريد ألفاظ رواة أخطأ فيها بعض الرواة، والثقة إن أخطأ يرد خطأه ويقبل وصف حديثه. ولذا ابن الصلاح قال جميع ما في الصحيحين صحيح إلا أحرف يسيرة كل ما فيها، هذه أحرف يسيرة. الآن الذي لا يعرف الصنعة الحديثية وكان بيننا مثلا قل الصحيح مسلم في ضعيف، لا صحيح مسلم في دقة متناهية، وللأسف تباهى بها غيرنا من الكفار والمستشرقون، وقالوا المحدثون ومنهجهم أدق منهج على وجه الأرض، ولا يوجد ولم تعرف البشرية في تاريخها الكبير عناية كالعناية بمحمد صلى الله عليه وسلم وطريق وألفاظه وفصل اللفظ الذي قاله عن اللفظ الذي حدث به عن الله عز وجل في الحديث القدسي، وفصل الأفعال من الأقوال والمحفوظ من غير المحفوظ الآخر. قال بنحو حديث أيوب وعاصم، شو بده يقول الإمام مسلم؟ قال وساق هشام الحديث بنحو حديث أيوب وعاصم، وقال في الحديث قالت أي أم عطية فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها، قرنين شو القرن؟ قرن جانب الرأس، جانب الرأس يسمى قرن، هذا قرن هذا قرن. فتقول شعرناها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها، هذا بخصوص المتن ما ينبغي أن نتكلم فيه. طيب لما قال وساق بنحو حديث أيوب، اللي ساق اللي هو هشام ابن حسان، هذا الإجمال عند أحمد، فصل هذا الإجمال أحمد في المسند برقم 27306. قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون قال أخبرنا هشام صاحبنا، أخبرنا هشام عن حفصة قالت حدثتني أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بسدر واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ساق أحمد الحديث بتمام، فما عند أحمد يقول يفصل بنحو حديث أيوب وعاصم، قال بنحو. لو عرضنا هذا اللفظ لفظ هشام على لفظ عاصم وعلى لفظ أيوب لوجدنا بينهما فروقا يسيرة. ولذا قال مسلم بنحو ولم يقل مثل، فإذا قال مثل فالحرف بالحرف الكلمة بالكلمة حذو القبلة بالقبلة، وإن قال نحو إنما يحوم حول المعنى، قال بنحو ذلك دقيق الإمام مسلم رحمه الله. فلفظ نحو ذلك هذا لفظ أحمد في المسند اعرضوه على لفظ أيوب ولفظ عاصم تجدون لا تجدونه مثله تجدونه نحوه. وهذا يلزم كما قلت لكم أن يكون لفظ هشام بن إيدي ولفظ عاصم بن إيدي ولفظ أيوب بن إيدي، مع أن أيوب أورده الإمام مسلم في أول الكتاب من عدة طرق. قال اغسلنها بسدر واغسلنها وترا، تجوز وترا وتجوز وترا، ووترا بفتح الواو أحسن من كسرها والشفع والوتر، فهي رواة القرآن. أظن أن وترا أيضا قراءة سبعية، أظن وترا أيضا قراءة سبعية. اغسلنها بسدر واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني
قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. قالت أم عطية وظفرنا رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون وألقينا خلفها قرنيها وناصيتها. إيش زاد هذه اللفظة؟ عملوا 3 قرون وكانت القرون 3 أين؟ خلف الرأس. هذه شيء زائد وهذه زيادة نافعة فيها بيان فقه. لما يضفر الشعر 3 أقسام يوضع يلقى خلف الميتة قبل أن تدرج في كفنها، وكفن المرأة غير كفن الرجل من عدة نواح تأتينا بإذن الله تعالى في محله، يأتينا بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى. طيب نأتي للطريق قبل الأخير، ندرج اللفظين معه، نقرأ الطريقين معه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بميانيها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد كلهم عن علية. قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
طبعا هذان الطريقان فيهما رواية خالد ابن مهران الحذاء. في الطريقين قال خالد، ما حدد من خالد. الطريق الأولى أوردها من طريق هشيم ابن بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد، أكثر عنه الرواية في المسلم. فهشيم ابن بشير يقول عن خالد عن حفصة، والطريق الثانية من طريق ابن علي عن خالد. ابن علي انتبه لهذا الحديث وحفظه وساقه من ألفاظ عديدة. طيب هذا الحديث متفق عليه، أخرجه مسلم في 11 موطنا، نسوق هذه المواطن في أول الدرس القادم، ونتكلم عن فقهه إن شاء الله على إثر قراءتنا لشرح الإمام النووي عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول هل رواية التابعة عن صحابية يدل على أنه يجوز تعليم المرأة للرجل الأجانب؟ نعم، في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. قال كل من شرح الحديث أن الرجال كالنساء في الرواية لا في الشهادة، والمراد بالرواية العلم. الشهادة شهادة الرجل بشهادة امرأتين غير الدماء، ويجوز أن تشهد النساء دون الرجال فيما لا يطلع عليه إلا النساء، والرجال النساء شقائق الرجال في الرواية فهي كالرجل، فرواية المرأة الواحدة تقبل، وتكون المرأة شيخة للرجل. وإن قرأتم تراجم أصحاب الروايات فتجدون أن غير واحد منهم له شيخات. الإمام أحمد في ترجمته له 4 شيخات روى عن 4 من النساء، والسمعاني بن مظفر روى عن 114 امرأة، وابن عساكر صاحب التاريخ تاريخ دمشق روى عن عدد من النساء. والمرأة قد تفوق الرجل، فكم استدركت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الصحابة، وقل هكذا في سائر الروايات. ومن لطائف ما ذكر الإمام الذهبي في أواخر كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وخصه في الضعفاء والمطروحين والمتروكين والكذابين، فأفرد النساء في آخره، فقال رحمه الله ومن محاسن النساء أنه لم يعرف عن واحدة منها عن واحدة منهن تقصدت الكذب على رسول الله. وأما الرجال فكثير، كثير من الرجال كذبوا، أما النساء لم يعرف ولا عن واحدة تقصدت الكذب. فالمرأة تعلم الرجال، وما زال العلماء حتى هذه العصور بعض النبغات من النساء يعلمن الرجال. ولا يضر الرجل أن يتعلم من زوجه، كثير من إخواننا عندهم شيء من كبر، بعض إخواننا ما يعرف النهو، يبدأ يسأل عن شيخ يدرسه النهو، ثم تعلم بطريقة أخرى أن زوجته نابغة في النهو أو عالمة، فما الذي يمنعك أن تأخذ من زوجتك علم النهو؟ وهكذا إذا أتقنت فنا، فما الذي يمنعك أن تأخذ هذا الفن عنها؟ وما أجمل أن يأخذ الرجل العلم عن ذويه وأقاربه، وأن يكون محفوفا بهم، كشيخ الإسلام أخذ عن أبيه، ابن تيمية بن عبد السلام أخذ عن أبيه، وأخذ عن عمه، وأخذ عن جده، وأخذ عن جدته. فعمه فخر الدين كان إماما في الميراث، وله كتاب في الميراث موجود في مكتبة برلين رقم واحد، خط رقم واحد لعمي فخر الدين بن تيمية. ووجدت في النفع العام لابن الحمصي فتوى عن أبيه يقول وقال والد شيخ الإسلام بن تيمية، وجده المجد صاحب المحرر. فما أجمل أن يأخذ العلم عن زوجه وأقاربه. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السدر والكافور؟ يأتينا بيانه عند الشرح. هل يحيى ويزيد بن زريع تابعيان؟ لا، ليسوا كذلك. أخوني استدرك على موضوع تميم، وموضوع تميم الداري هل مات وعقب ذكرا أم لم يعقب، مسألة طويلة، وألف فيها المخريزي كتابا، وهي الحافظ بن حجر في إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لتميم كلام كثير. ووجدت أظن في غالب الظن في المجلد الرابع عشر من الطبعة الأولى طبعة التدمري لتاريخ الإسلام للذهبي يسوق إسنادا فيه صلة بتميم الداري لرجل. أخونا يقول بل تميم نسبتهم على الصحيح لتميم بن مر بن أد بن طانجة بن جاس بن مضر، أما الذين ينتسبون إلى تميم الداري فهم أهل فلسطين لا يلزم. وجدت دراسة جميلة، أنا الأخ يقول لأنه لم يعقب إلى رقية، وقد ورد عند ابن معين لأنه ورد اسمه كثير، وأهل العلم كلهم جميعا يقولون لم يعقب كما ذكر النووي وغيره، الظاهر خلاف ذلك. وجدت دراسة جادة لبعض المعاصرين من التميميين يثبت فيها أن لتميم غير رقية من الذكور، ونسبة التميم الآن في فلسطين على هذا الكلام ليس صحيحة، لأن النسبة للنساء تعرفون القاعدة في النسبة من العلماء وهذه مذكورة فيه وشبه النظار، الواحد ينسب إلى أرفع أبويه نسبا، فإذا كان أبوه قرشي والأم غير قرشية والأم قرشية والأب غير قرشي يكون قرشيا. الإنسان ينسب إلى أرفع أبويه وإلى أدنى أبويه في الرق والحرية، فمن كان أبوه حرا وأمه أما أو أمه رقيقة فالولد إيش؟ رقيق، الولد رقيق. ولذا لما كان ابن عباس يسأل عن الزواج من أمة فكان رحمه الله تعالى يقول لئن أستمني أحب إلي من أن أرق بعضي. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني إذا وطأ الأمة وأنجبت ولدا فكان بعضه رقيقا، كان بعضه رقيقا. فالولد إذا كانت أمه أمه وأبوه حر فالولد عبد، الولد عبد. فالتميميون صحيحون نسبتهم الله أعلم صحيحة إلى تميم الدار، هذا الذي يبدو لي من خلال قراءتي لكتاب هذا المعاصر، والأخ لو أنه طلب الكتاب أعطيته إياه عارية مستردة، فأنا بخيل بكتبي أحبها، أنا أحب كتبي حبا جما. وقد قال قديما: من لم يكن بخيلا بوقته بخيلا بكتبه فلن يفلح. ولعل كثيرا لعل الكثير منكم يشكو من البخل في وقته أيضا، فالبخل في الوقت والبخل في الكتب أمران مذمومان محمودان محمودان، البخل مذموم إلا في الوقت والكتب، البخل مذموم إلا في الوقت والكتب، ففي الوقت والكتب البخل محمود وليس بمذموم. أخوة كثر نبهوني على شيء وأنا نظرت في الألفاظ الصحيح، والكلام كلام الإخوة كلام متعارض، يقولون يوجد في البخاري خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وواحد يقول هذه في لفظ البخاري برقم 1200 وآخر يقول بلفظ 1258. العبد الضعيف إن وجدت هذا اللفظ في البخاري لا أحتاج أن أرجع إلى أصول صحيح البخاري، ما أقمع بالمطبوع، إذا وجدت هذا في المطبوع فالعبد الضعيف لا يقمع بالمطبوع حتى أنظر في أصول الصحيح، وسافعل أنظر شرف الأصول. فضل الله علينا عندنا نسخ مهمة من صحيح البخاري وقوية، قرأها وقرأت على عدد كبير من العلماء، ومن أهم هذه النسخ على الإطلاق نسخة لعالم مكي محفوظة في الإسكريال في إسبانيا، وأظن أخونا علي عمران يعمل على إخراجها الآن، والنسخة لمكي شهير. وينك أبو مسلم؟ النسخة لمن؟ خط من؟ أبو مسلم. إيش معنى؟ وإذا نسيت مثلي من أبو مسلم؟ توضأ. الأسئلة أرجو أن تكون عن الألفاظ في مثل هذا المجلس، تكون عن المتون، ما تعرضنا للألفاظ، وعلى عادتنا في منهجنا القادم لما نقرأ الأسانيد لا نتعرض للألفاظ، فإن أردتم أن تسألوا فاسألوا عن إيش؟ عن الطرق. أما ما يخص الألفاظ والفقه فيسألوا عنها لما نقرأ كلام الإمام النووي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صاحب نسخة البخاري النويري وصاحب النسخة.